أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى الدرس 32، والحديث فيه عن إعجاز القرآن الكريم. بداية نقول: لا يخفى أهمية البحث في إعجاز القرآن الكريم، حيث أنه كما هو واضح أن إثبات المعجزة يعني إثبات هذا الدين الحق، دين النبي الخاتم صلى الله عليه وآله. إثبات إعجاز القرآن الكريم استمرار لترسيخ هذا المعتقد في نفوس الناس وفي نفس كل إنسان، لأنه تعلمون الإيمان فرق ما بين الإيمان المستقر في النفس وما بين الإيمان غير المستقر، وإثبات الإعجاز ورؤية الإعجاز ووضوح الإعجاز من أهم ما يجعل النفس مستقرة، الإيمان مستقران في نفوس الناس. وبما أن المعجزات على أنواع، فمنها معجزات وقتية يشاهدها فقط من عاصر المعجزة، مثلا كما ينقل القرآن الكريم الكثير عن معاجز الأنبياء كإحياء الموتى مثلا، وقلب العصا حية، واليد البيضاء مثلا، وإلى آخره من المعاجز التي جرت على يد الأنبياء صلوات الله عليهم، ومنها المعاجز التي جرت على النبي الخاتم صلى الله عليه وآله. تلك المعاجز وإن كانت تدل على إعجاز الأنبياء بعد نقلها وانتقالها بالتواتر وبالطرق الصحيحة لمن لم يعايشوا تلك المعجزة، لكن الله تعالى خص النبي الخاتم صلى الله عليه وآله بهذه المعجزة الخالدة، لأنه كما تعلمون أن الدين الإسلامي دين النبي الخاتم صلى الله عليه وآله خاتمة الأديان، وأريد له أن يكون باقيا على مدى العصور وعلى مدى الحياة. من شأن هكذا دين أن تجعل معه معجزة تواكب كل العصور وتواكب كل الأزمنة. من هنا جاء القرآن الكريم الكتاب المعجز، وتجد أن الأبحاث، أبحاث علمائنا وغيرهم، اهتموا ببيان إعجاز القرآن الكريم لهذه الأهمية التي ذكرناها، أننا في زماننا نعيش هذا التحدي في إثبات الإسلام، فالقرآن الكريم هو الكتاب المعجز الذي لا يأفل شمسه. بعد بيان أهمية البحث في إعجاز القرآن الكريم، نقول نسأل جملة من الأسئلة في العنوان الأول الذي يطرحه المصنف. طبعا بداية عرضنا للمطلب سوف يكون بما عرضه المصنف، وزيادة وتوسيعا بما يتناسب مع هذا الكتاب، وإلا إن شاء الله تعالى، لأنه من المقدر لكم أن تدرسوا كتابا أوسع في العقائد يفصل كثيرا في إعجاز القرآن الكريم، وهو كتاب الإلهيات للشيخ السبحاني. فالتوسع أكثر من اللازم أكثر من الحد يكون في غير محله، باعتبار أن التوسع المسهب سوف يأتيكم إن شاء الله تعالى، لذا نطرح هذا البحث بهذا المقدار. نقول نسأل جملة من الأسئلة، هذا السؤال الأول: هل أن القرآن الكريم طرح نفسه كمعجزتين أم لم يطرح نفسه كمعجزة؟ نقول القرآن الكريم بوضوح في آياته طرح نفسه بأنه كتاب معجز، وطرح نفسه بأنه كتاب يتحدى غيره، وتحدى المشركين، وتحدى من كان يعاصره بأن يأتوا بمثله، وتحدى بأن يأتوا بعشر سور منه، وتحدى بأن يأتوا بسورة منه، وإن كانت سورة قصيرة. فكل هذا التحدي يبرز لنا جوابا لهذا السؤال، من أن القرآن الكريم طرح نفسه بوضوح بأنه كتاب تحدى بوضوح، وهذا التحدي كاشف عن أنه يطرح نفسه ككتاب معجز، لئلا يعني دفع إشكال مقدر، لئلا يقول قائل: أنتم تقولون أن القرآن الكريم طرح نفسه كتاب معجز، من أين لكم هذه الدعوة؟ الجواب هو القرآن الكريم طرح نفسه بتحد واضح، وهذا يثبت بوضوح أن القرآن الكريم يطرح نفسه بأنه كتاب إعجازي. واضح الآيات التي صرحت القرآن الكريم بأنه كتاب معجز. جيد، هذا السؤال الأول، يعني أقرأ بعض الآيات التي ذكرت التحدي. بسم الله الرحمن الرحيم، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. هذه سورة الطور آية 33 و34. وقوله تعالى مثلا، أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ثلاثة، أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. هذا التحدي، هذه الآيات التي قرأتها من الآيات المكية، فهذا التحدي كان في مكة. ومن الآيات المدنية، يعني اللي هي بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة، أيضا القرآن الكريم طرح نفسه كتاب تحدي في قوله تعالى مثلا في سورة البقر آية 23 و24، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار إلى آخره. الآية الثانية، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذه التحدي، هذا كان في المدينة المنورة. إذن القرآن الكريم طرح نفسه كتاب تحد بوضوح، يثبت بأنه يقول بأنه كتاب معجز. فلا شك ولا ترديد بأن القرآن الكريم يطرح نفسه أنه كتاب إعجاز. الآن نقول الأمر الآخر، بعد أثبتنا إصرار القرآن الكريم على التحدي الذي يوضح أنه يصدر نفسه ككتاب معجز، نقول أن البشرية عجزت عن الإتيان بمثل هذا القرآن، وهذا ما يثبت إعجاز القرآن وكونه كتاب معجز. البشرية بأجمعها عجزت من بعثة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وإلى يومنا هذا. هذه الدعوة تحتاج إلى بيان مقدمة. حاصل هذه المقدمة أننا نلحظ وضع الإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وآله وفي عصرنا الحديث في زماننا المعاصر. أما وضع النبي صلى الله عليه وآله في زمن بعثته فلا يخفى كثرة أعداء النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والمحاولة من النيل من النبي صلى الله عليه وآله ومن مشروع الإسلام. هذا التاريخ حافل بذلك، ينقل لنا ذلك بوضوح، وكيف أن المشركين كانوا يخططون ليلا ونهارا للقضاء على مشروع النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، حتى بلغ الأمر إلى المؤامرة على تصفيته الجسدية وشن الحروب معه صلى الله عليه وآله. فهذه كثرة الأعداء، ولو كانوا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن، أن يناقضوا معجزة النبي صلى الله عليه وآله، لكان الأمر أيسر وأسهل مما حملوا عليه أنفسهم من الحروب ومن غيرها من الاتهامات التي كانت تكال للنبي صلى الله عليه وآله، ولم يأتوا بشيء يوازي القرآن الكريم ويتحدى القرآن الكريم. إن شاء الله تعالى سوف نذكر في بعض التساؤلات التي تأتينا إن شاء الله تعالى، يعني بالبحث عن فصاحة القرآن والبحث عن وجوه الإعجاز القرآني، راح نذكر أنه الجواب على هذا السؤال هو هل حاول البعض أن يناقض القرآن ويأتي بمثل القرآن أو لم يحاول. يأتي الكلام إن شاء الله تعالى بهذا، لكن نقول الآن على نحو الفتوى أنه لم يعارض القرآن، لم يأتي أحد بمثل هذا القرآن ويتحدى القرآن الكريم، وهذا كاشف عن عجزهم عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن وبتعبير القرآن الكريم ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. في زماننا المعاصر أيضا الأمر كذلك، باعتبار أنه نحن نعلم أن القوى العظمى كيف تعتبر الإسلام عدوها اللدود وعدوها الأول اللي يقف أمام مصالحها. فلو كان طريق قطع الإعجاز القرآني بأيديهم لكانوا أول ما عملوا عليه، لكننا نرى أن هذا الأمر غير مقدور عليه من جهتهم ولا يتحدثون فيه، وهذا يكشف وهم يعني ليسوا بغريبين. ونقول لم يطلعوا على أن القرآن الكريم يصدر نفسه ككتاب معجز أو كذا، فتجد أنهم واقفون أمام القرآن الكريم موقف الصامت، لم يصدر منهم شيء يناقض القرآن الكريم، وهذا كاشف عن إعجاز القرآن الكريم حقيقة. فكل بتعبير المصنف أن كل إنسان منصف حينما ينظر إلى هذا الأمر، إلى تحدي القرآن الكريم والظرف الذي يعيشه الإسلام في بداية إرسال النبي صلى الله عليه وآله وفي يومنا هذا، يكتشف جيدا أن القرآن الكريم كتابا إعجازيا، كتابا معجزا. بعد هذه المقدمة التي يذكرها المصنف، نأتي لبيان البحث الأهم، وهي وجوه الإعجاز القرآني. ما هي عناصر إعجاز القرآن الكريم؟ العناصر أو الوجوه، هكذا عنونت في الكتب علوم القرآن. وجوه الإعجاز القرآني، ما ذكره المصنف هنا ذكر ثلاثة وجوه فقط، ونحن نذكر عناوين أخرى لوجوه الإعجاز القرآني، نذكر ثمانية عناوين على نحو الإيجاز نضيفها ولو استعراضا للعناوين فقط وببيان موجز. ثمانية أو تسعة عناوين أذكرها، وبعد ذلك نذكر من النظريات التي طرحت، هي زيادة على ما في الكتاب، إشارة مجرد نقدحها في أذهانكم، ما ذكره البعض من وجه إعجازي للقرآن الكريم، وجه مرفوض طرح وتبناه جملة من علماء السنة، وبعض علماء الشيعة أيضا ذكروه في مصنفاتهم، ولا يظهر أنهم أوردوه مورد القبول، بعضهم كالشيخ المفيد وسيد المرتضى مثلا. فيعني ووجه الخلة فيه لعله نذكره أو لا نذكره بحسب ما يقتضيه الوقت. عموما نقول وجوه الإعجاز القرآن التي ذكرها المصنف، الوجه الأول الوجه البلاغي اللي يعبر عنه المصنف فصاحة القرآن وبلاغته، وهو أهم ما طرحه العلماء القرآن الكريم واهتموا بطرحه. لماذا يهتمون؟ أول شيء ما هو المراد من هذا الوجه؟ الوجه أن القرآن الكريم ظهر إعجازه بفصاحته وبلاغته وسبك ألفاظه ومعانيه، بجودة تراكيبه، إتقانه في اختيار المفردات، في سبك الجمل، في بيان المعاني بعبارات أنيقة راقية. هذا الوجه الذي يكشف عن أن القرآن الكريم كتابا إعجازيا. فمع أن الجميع يتذوقون جمال القرآن الكريم، جمال ألفاظه وبلاغته، فنطرح الآن هذه الأسئلة. نطرح هذه الأسئلة، هي عبارة عن أربعة أسئلة. السؤال الأول، من الذي يشخص لنا إعجاز البلاغي للقرآن الكريم؟ يعني الوجه في كون الإعجاز أن بلاغة القرآن وجها إعجازيا. اثنين، السؤال الثاني، لماذا الإعجاز البلاغي هو الإعجاز الأهم؟ لماذا الإعجاز البلاغي هو الإعجاز الأهم؟ ثلاثة، السؤال الثالث، هل فعلا شهد العرب بإعجاز القرآن الكريم؟ السؤال الرابع، هل عارض القرآن الكريم أحدا؟ خمسة، القرآن الكريم وجه لإعجاز ثبوت الإعجاز القرآني لعامة الناس، كيف يمكن نثبته خصوصا لغير العرب؟ الإعجاز البلاغي يعني لأهل العربية مثلا، فكيف يكون ثابتا لغيرهم؟ جملة من الأسئلة. هذا السؤال الخامس لم يتعرض له المصنف، لكن نحن نذكر الجواب عليه ولو إجمالا، لأنه تساؤل ينقضح في الأذهان. نحاول أن نجيب على هذه الأسئلة. أما السؤال الأول، من الذي يتعرف ويكشف لنا إعجاز القرآن الكريم البلاغي؟ نقول الإعجاز من يكتشفه، سواء كان الإعجاز بلاغيا أم إعجازا آخر، من يكتشفه هم أهل الفن والاختصاص. فالإعجاز الطبي مثلا، من يكتشفه أهل الطب، أهل الاختصاص. الإعجاز مثلا كما في قصة موسى بالتغلب على السحرة، من شخص أن هذا إعجازا؟ عامة الناس لا يستطيعون أن يميزوا ما بين السحر وغيره، لكن السحرة أنفسهم باعتبارهم أهل الاختصاص هم من ميزوا أن هذا ليس بسحر، وأن هذا أمر رباني، لأنهم أهل الاختصاص يدركون هذا المعنى جيدا.
من هنا نقول أيضا من يكتشف الإعجاز البلاغي ويشخص الإعجاز البلاغي هم بلغاء القوم، هم العارفون بأسرار اللغة وبما تكتنفه اللغة من جواهر ومن سبك ومن نظم، هم أنفسهم أهل الفصاحة والبلاغة والشعر، هم الذين يحددون لنا بلاغة القرآن الكريم وإعجاز القرآن الكريم. وهل أن القرآن الكريم كلام من نظم البشر مثلا أم كلام فوق نظم البشر؟ وهذا يستدعينا أن نطلع على يعني على كلماتهم، هل أنهم شهدوا بذلك أم لم يشهدوا بذلك؟ هذا اللي راح نجيب عنه بالسؤال الثالث. لكن قبل أن ننتقل لجواب هذا السؤال أنهم هم اعترفوا بلغاء العرب أم أهل الاختصاص أم لم يعترفوا، نقول لماذا كان الإعجاز البلاغي هو الإعجاز الأهم؟ جواب هذا السؤال الثاني، هسه جواب السؤال الأول اتضح أن الذي يشخص الإعجاز هم أهل الاختصاص باختصار. السؤال الثاني، لماذا اخترنا الإعجاز البلاغي بكونه هو الإعجاز هو الوجه الأهم في إثبات إعجاز القرآن الكريم؟ نقول في الجواب أن الحكمة والعناية الإلهية تقتضي أن تكون معجزة كل نبي تتلاءم مع الفن المنتشر في زمانه، هذا اللي يتلاءم مع الحكمة الإلهية. مثلا اللي يجيب كأنما على هذا السؤال بالرواية، رواية الإمام عليه السلام الهادي صلوات الله تعالى عليه في جوابه لابن السكيت، أنا أقرأ الرواية من الكتاب يعني باعتبار هو كأنما جواب واضح من الإمام صلوات الله عليه. ابن السكيت يسأل الإمام عليه السلام: لماذا بعث الله موسى بن عمران بالعصا ويده البيضاء وآلة السحر؟ ليش؟ وبعث عيسى بآلة الطب، وبعث محمدا صلى الله عليه وآله بالكلام والخطب؟ فقال الإمام عليه السلام: إن الله لما بعث موسى عليه السلام كان الغالب من أهل عصره السحر، كون المعجزة تتناسب، فأتاهم من عند الله بما لم يكن في وسعهم مثله، وما أبطل به سحرهم وأثبت به الحجة عليهم. وإن الله بعث عيسى عليه السلام في وقت قد ظهرت فيه الزمانات واحتاج الناس إلى الطب، الظهر زمانات الأمراض وغيرها، واحتاج الناس إلى الطب، فأتاهم من عند الله بما لم يكن عندهم مثله، وبما أحيا لهم الموتى وأبرأ الأكمه والأبرص بإذن الله وأثبت به الحجة عليهم. وإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وآله في وقت كان الغالب على أهل عصره الخطب والكلام، فأتاهم من عند الله من مواعظه وحكمه ما أبطل به قولهم وأثبت الحجة عليهم. جيد، هذا جواب السؤال الثاني لغرض المناسبة. لماذا احتجناه؟ لأنه السبب الأهم في المناسبة، اختاره علماء البلاغة بأنه من الأسباب المهمة. السؤال الثالث، هل شهد بلغاء العرب بمثلا بفصاحة القرآن وبلاغته؟ هل من شواهد تاريخية على ذلك؟ نقول في الجواب: نعم، جملة من علماء العرب آنذاك شهدوا بذلك بإعجاز القرآن الكريم. نذكر منهم، يذكر ثلاثة من الأسماء أمثال الوليد بن المغيرة المخزومي وعتبة بن ربيعة والطفيل بن عمرو، حيث شهدوا بأن القرآن بلغ الغاية من فصاحته. مثلا الوليد بن المغيرة اللي كان معروف من حكماء العرب وكان شيخا كبيرا، والوليد بن المغيرة عم أبو جهل، فكانوا يتحاكمون إليه في أمورهم وينشدونه الأشعار، فما يختاره الوليد بن المغيرة يكون هو المقدم وهو المختار. بداية كان هو من المستهزئين برسول الله صلى الله عليه وآله، يقولون يعني في السير التاريخية أنه حينما سمع هذه الآيات: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير،
ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد إلى آخره آيات سورة غافر. يقول حينما سمع هذه الآيات قام حتى أتى مجلس قومه بني مخزوم فقال والله لقد سمعت من محمد آنفا كلاما ما هو كلام الإنس ولا من كلام الجن. واضح شهادته. وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه ليعلو وما يعلى عليه. هذه من شهاداته. مثلا مما نقل في اعترافات عتبة بن ربيعة أقرأ هذا النص مثلا، يقول حين أسلم حمزة بن عبد المطلب ورأت قريش أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يزيدون ويكثرون قام عتبة بن ربيعة يوما في نادي قريش ورسول الله صلى الله عليه وآله حينها جالس في المسجد وحده وقال يا معشر قريش ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا. هذا عتبة قال لهم. فقالوا بلى يا أبا الوليد قم إليه فكلمه. فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا ابن أخي إنك منا حيث علمت من السلطة في العشيرة والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم، فاسمع مني أن أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله قل يا أبا الوليد أسمع. فاقترح عليه أمورا، فلما فرغ عتبة من كلامه قال رسول الله صلى الله عليه وآله أقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال فاسمع مني. قال أفعل. فقال صلى الله عليه وآله بسم الله الرحمن الرحيم، قرأ أول آيات من سورة فصلت، بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا إلى آخر الآيات الكريمة. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وآله في قراءتها له وعتبة منصت ملقيا بيديه خلف ظهره معتمدا عليهما مذهولا إلى أن انتهى رسول الله صلى الله عليه وآله إلى آية السجدة على سورة فصلة فيها سجدة، ثم قال قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك، أنت واللي سمعته. فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا ما وراءك يا أبا الوليد؟ هذا نعم محل الشاهد. قال ورائي أني قد سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به. قالوا سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. قال هذا رأيي فيه فاصنعوا ما بدا لكم. هذه أيضا من الشهادات التي ذكرت، أكتفي بهذا القدر. جيد، زين. هل عورض القرآن الكريم بشيء؟ هل يوجد من عارض القرآن الكريم؟ نقول نعم، توجد نقلة الكتب من عارض القرآن الكريم. طبعا قبل لا أذكر جواب السؤال هل عورض القرآن الكريم، نقلت بعض الكتب وجدتها نقلت أقوال بعض المستشرقين أيضا في إعجاز القرآن الكريم، اللي مثلا نقرأ مثلا بعض أقوالهم. مثلا أقرأ كلمات كارلايل في القرآن، قال: إذا ألقينا نظرة على القرآن ولو مرة واحدة تتجلى لنا الحقائق الراقية وخصائص وأسرار الوجود بالشكل الذي يبين مضامينه الجوهرية ودفائن الحقائق القرآنية كما يليق بالقرآن، وهذا بحد ذاته ميزة كبرى انفرد بها القرآن لا تجدها في كتاب علمي أو سياسي واقتصادي آخر. زين، واضح؟ نعم، هناك بعض الكتب تترك أثرا عميقا عند قراءتها ولكنها لا تصل إلى مستوى القرآن في تأثيره، فلا يمكن مقايستها معه كثيرا. يعني أنا أحاول أنه حتى إلى يعني أصورها وأجعلها مع الدرس، يعني ملحقة مع الدرس لكي قراءتها لا تأخذ منا وقتا. وإن كانت هذه الكلمات مو في بلاغة القرآن أعم، لكنها أيضا شهادات في القرآن الكريم تنفع في إثبات إعجازه. نأتي لجواب: هل عرض القرآن الكريم أم لم يعارض؟ ينقل تاريخ أنه أكو جملة من ممن حاولوا معارضة القرآن الكريم وعادوا خائبين منهم، مثلا نذكر مسيلمة الكذاب، واضح اللي هو كان من قبيلة بني حنيفة، آمن بالرسول صلى الله عليه وآله في عهده، لكنه بعد فترة ارتد عن الإسلام وادعى النبوة وخرج على الرسول صلى الله عليه وآله في اليمامة وكذب رسالته. وقيل مما نقل في رسالته أنه حلل الخمر وأسقط وجوب الصلاة. زين، بالمهم أرسل للنبي صلى الله عليه وآله في السنة العاشرة للهجرة كتابا رسالة جاء فيها: من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، سلام عليكم، أنا شريكك في الأمور، فنصف الأرض لي ولك والنصف الآخر لقريش، لكن قريش قوم متجاوزون. وأرسل الرسالة مع نفرين من قبيلته أوصلها للرسول صلى الله عليه وآله. بعد أن قرأها رسول الله قال لهما: ما رأيكما بمسيلمة؟ قالا: نحن نصدق ما جاء به. فقال الرسول: أقسم بالله إذا لم أكن نبيا لضربت الآن عنق أعناقكم. ثم أجابه الرسول بهذا الجواب: من محمد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى مسيلمة الكذاب، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. هذه من سيرة مسيلمة. بالله من الأمور اللي محاولة معارضة القرآن الكريم شنو جديهن؟ هذا اللي نقل وصل. مثلا نسمع من نصوصة وتاي من قرآن مسيلمة، قال: الفيل وما الفيل، وما أدراك ما الفيل، له ذنب وبيل وخرطوم طويل. هذه واحدة من النصوص. من النصوص الأخرى: لقد أنعم الله على الحبلى أخرج منها نسمة تسعى من بين صفاق وحشى. هذا النص. النص الثالث: والمبذرات زرعا والحاصدات حصدا والذاريات قمحا والطاحنات طحنا والخابزات خبزا والثاردات ثردا واللاقمات لقمة أهالة وسمنة، لقد فضلتم على أهل الوبر وما سبقكم أهل المدر. هذه أيضا مثل الأمور اللي نقلت عنه. الرافعي يقول في هذا النص مع المسيلمة: وكل كلامه من هذا النمط واهم سخيف لا ينهض ولا يتماسك، بل هو مضطرب النفس مبتدل المعنى مستهلك من جهتين. فلو قارنا كلامه مع القرآن نلاحظ مدى ضآلته وسخافة كلامه قياسا إلى القرآن. زين، هذا واحد ممن حاولوا معارضة القرآن الكريم. زين، ومن الأسماء التي ورد ذكرهم أنهم حاولوا معارضة القرآن الكريم عبد الله بن المقفع وابن أبي العوجاء وأبو شاكر الديصاني. وأبو شاكر الديصاني واضح مر علينا اسمه بالعقائد كثيرا. وعبد الملك المصري، وردت في إحدى الأخبار أن هؤلاء الأربعة اجتمعوا عند بيت الله الحرام وأخذوا يستهزئون بالحجاج ويطعنون بالقرآن. قال ابن أبي العوجاء: تعالوا، قال للدول الثلاثة اللي وياه، ننقض كل واحد منا ربع القرآن، وميعادنا من قابل في هذا الموضع سنة إلى أن تجي السنة الجاية نجي هنا نلتقي بهذا الموضع. وقد نقضنا وميعادنا من قابل على السنة الجاية في هذا الموضع نجتمع فيه، وقد نقضنا القرآن كله، فإن في نقض القرآن إبطال نبوة محمد صلى الله عليه وآله، وفي إبطال نبوته إبطال الإسلام وإثبات ما نحن فيه، فاتفقوا عند ذلك وافترقوا. فلما كان من قابل جت السنة اللي وراها اجتمعوا عند بيت الله الحرام، فقال ابن أبي العوجاء: أما أنا فمفكر منذ افترقنا في هذه الآية يا آية، فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. يقول: فلم أقدر أن أضم إليها في فصاحتها، في سورة يوسف هذه الآية، وجميع معانيها شيئا، فشغلتني هذه الآية عن التفكر فيما سواها. فقال عبد الملك، عبد الملك المصري الآخر: وأنا منذ فارقتكم متفكر في هذه الآية، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ولم أقدر على الإتيان بمثلها. فقال ابن المقفع: يا قوم، إن هذا القرآن ليس من جنس كلام البشر، وأنا منذ فارقتكم مفكر في هذه الآية، وقيل: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء، وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل: بعدا للقوم الظالمين، ولم أقدر على الإتيان بمثلها، فبينما هم كذلك، إذ مر بهم جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، فقال: قرأ هذه الآية صلوات الله تعالى عليه: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. جيد. طبعا تنقل بعض النصوص أن أبو شاكر الديصاني بأواخر عمره جاء إلى الصادق عليه السلام وتاب على يديه. عموما ممن ذكر اسمه في معارضة القرآن سجاح بنت الحارثة التميمية، أيضا كانت تدعي نزول الوحي عليها، وتزوجت من مسيلمة الكذاب بعد خوش هي هاي صارت زين. من العبارات اللي حاولت معارضة بها معارضة القرآن عليه السلام بها هكذا قالت: إن الله خلق الناس أفراجا، خلق النساء أفراجا، وجعل الرجال لهن أزواجا، فتولج فيهن قعسا إيلاجا، ثم نخرجها إذا نشاء إخراجا، فينتج لنا ناسخالا إنتاجا. أدرك بعد من الكلام هذا. ممن نقل اسمه في معارضة القرآن الكريم اللي هو أبو العلاء المعري، وإن شككوا في دعواه، لكن مما نقل عن أبي العلاء المعري أنه قال: أقسم بخالق الخيل والريح الهابة بليل، ما بين الأشراط ومطالع سهيل، إن الكافر لطويل الويل، وإن العمر لمكفوف الذيل، تعد واتق مدارج السيل، وطالع التوبة من قبيل، تنج وما أخالك من. هذا مما نقل عن أبي العلاء. ممن نقل عنهم أبو الطيب المتنبي الأديب المعروف، لكن بعضهم قال أنه لم نجد شيئا من يعني مما يعني صحة النسبة له، لكن مما نقل عنه أنه قال في معارضة القرآن مثلا، مما نقل يعني ما أدري صحة النسبة أو لا، لكن عموما نذكر هذا. نقل أنه قال: والنجم السيار والفلك الدوار والليل والنهار، إن الكافر لفي أخطار، امضي على سنتك، وقف أثر من قبلك من المرسلين، فإن الله قامع بك زيع من الحد في دينه وظل عن سبيله. هذه من الأمور التي ذكرت واضح الركة في كلماتها وكذا. هذا في جواب السؤال ممن نقلت معارضة القرآن الكريم له. بهذا نتم الكلام، ننهي الكلام عن هذا البيان الأول أو ما أسميناه بالعنصر الأول من عناصر الإعجاز، عناصر الفصاحة والبلاغة. العنصر الثاني من عناصر إعجاز القرآن، وهو أيضا من أهم العناصر التي يركز عليها المصنف، هي أمية النبي صلى الله عليه وآله. فإن القرآن الكريم بما حواه من علوم، خلاصة هذا المطلب، بما حواه من العلوم من مختلف الأمور، بما تتعلق بالنظم الأخلاقية، ما تتعلق بالأمور العلمية، ما تتعلق بالأحكام التشريعية وغيرها من الأمور الاجتماعية، إذا صدرت من شخص من مثل النبي صلى الله عليه وآله، عاش بين قومه ولم يعهد أنه تعلم على يد شخص ولم يصدر منه مكتوبا قط، مثل هكذا أمر يكشف عن كونه ليس من كلام البشر وأنه كلام وحياني، كيف يصدر مثل هذا الكلام من شخص لم يتعلم ولم يعهد عنه أنه تعلم ولا حرفا على يد شخص ولم يصدر منه شيء أبدا؟ زين، فهذا يكشف، يعني كأنما إذا أريد أن أعبر عنه بعنوان آخر، أن هذا العنصر عنصر الإعجاز بمن صدر عنه القرآن. من صدر عنه القرآن الكريم لو كان شخصا معروف مثلا بشعره، بأنه شاعر بليغ كذا من أعمدة الشعر، خب قد يرد التشكيك، لكن مثل شخصية النبي صلى الله عليه وآله لا يمكن أن يعقل ذلك. لذلك القرآن الكريم يشير إلى هذا الأمر، يقول: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك لو كنت كذلك إذا لارتاب المبطلون. زين، لكن واضح أنك مو يم هذه الأمور. وبآية أخرى: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فواضح هذا العنصر، وهو من أهم العناصر المهمة في إثبات إعجاز القرآن الكريم. العنصر الثالث الذي يذكره المصنف وأيضا يؤكد عليه هو التناسق وعدم الاختلاف في القرآن الكريم. هذا العنصر يورده المصنف إلى أنه لو كان كلاما بشريا لكان متأثرا بالظروف التي يمر بها هذا الإنسان. يقول المصنف: مثل شخصية النبي صلى الله عليه وآله وما تعرضت له من أزمان من أزمات وما عاشه من مختلف الحالات في زمانه على طوال 20 سنة، لا بد أن يكون ما يصدر عنه مختلف تبعا لحالاته ونضجه مثلا، وهذا ما نلاحظه في كتابات أي كاتب مهما كان نابغا. لكن القرآن الكريم لا نجد هذا الاختلاف فيه، فنجد أن القرآن من أوله إلى آخره، من أول ما نزل منه إلى آخر ما نزل، نجده متناسق في سبكه، في بلاغته، في معانيه، في كل ما صدر عنه. هذا التناسق وعدم الاختلاف وعدم التأثر بالظروف النفسية لحامل الرسالة، لحامل القرآن، يكشف عن أنه كتاب غيبي. فهذه جملة من الأمور التي ذكرها المصنف في بيان إعجاز القرآن الكريم. قبل أن أنتقل للعناصر الأخرى التي قلنا نضيفها ونبينها، تساؤل نسيته، قلنا أيضا نضيفه على العنصر الأول اللي هو عنصر البلاغة. هاي عنصر البلاغة قلت أنه اللي يكتشف بلاغة القرآن الكريم هم أهل الفن والاختصاص، فهل هذا يكفي لثبوته لعامة الناس؟ طبعا نقول يكفي لثبوته عند عامة الناس إذا ثبت إعجازه عند القوم بنحو القطع واليقين عند أهل الاختصاص، فيكفي ذلك في ثبوته لغيرهم من الناس وإن كانوا غير مشتركين معهم في اللغة. وهذا الأمر واضح لا ينبغي التشكيك فيه. بقية الوجوه التي ذكرت لإعجاز القرآن الكريم، ذكروا الإعجاز التأريخي في القرآن. مرادهم من الإعجاز التأريخي العرض للسنن للسير التأريخية وللقصص التأريخية في القرآن الكريم، عرضها بهذا الشكل الذي عرضه القرآن الكريم، اللي بعضه عرض تفصيلي ولم يكن النبي صلى الله عليه وآله مطلعا على سير الأمم السالفة والماضية على يد شخصين، يكشف على أن العلوم التي كان يتلقاها النبي صلى الله عليه وآله علوما وحيانية. هذا وجه. الوجه الثاني مما ذكر في إعجاز القرآن الكريم، الإعجاز في الاحتجاج، في السدك البرهاني لآيات القرآن الكريم بآيات الحجاج والمجادلة مع الأقوام الآخرين. هذه الآيات السبك والاحتجاج تكشف عن أن في قوتها إذا ما قورنت بالكتب المحرفة السابقة وغيرها من كتب الحجاج، تكشف عن مدى إعجازه، إعجاز القرآن الكريم. هذا ثانيا. ثالثا، عدم التناقض في آيات القرآن الكريم. طول كتاب القرآن الكريم وتعرض لمختلف المواقف على طول 20 سنة والتدرج في تنزيله، أن القرآن لم يقع فيه ولا تناقض، لا توجد آية تناقض آية أخرى، هذا أيضا يكشف عن إعجازه. الأمر الرابع، الوجه الرابع أنا أذكرها، قلنا في سبيل أن أقدح تلك المعاني في أذانكم، ويمكن الرجوع إليها في يعني الكتب المعروفة اللي راح أذكر بعضها يعني من باب الملحق يعني في يعني ملحق بالدرس، منها أذكر العناوين لكم يعني كي ترجعون إليها، مثل كتاب الإلهيات للشيخ سبحانه بالجزء الثالث، أو مثلا إعجاز القرآن للدكتور السيد رضا مؤدب، أيضا كتاب جليل جدا في هذا المجال، يمكن أن نلحقه يعني لكم إن شاء الله تعالى كي تطلعوا عليه. ومنها يعني مثلا بقية الكتب الأخرى، تفسير الميزان عرض جملة من هذه الأمور السيد الطباطبائي، زين مثلا آلاء الرحمن للشيخ البلاغي أيضا عرض جملة من هذه الأمور في تفسيره آلاء الرحمن في المقدمة. السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه تعرض لجملة من هذه الأمور في يعني في كتابه البيان في تفسير القرآن، وغيرها من الكتب من كتب علوم القرآن المعروفة، لكن هذه أهم المصادر التي عرضت لتلك الأمور. زين، أو بعد واضح جدا موسوعة علوم القرآن للمرحوم الشيخ محمد هادي معرفة أيضا فصل الكلام في هذه الأمور. جيد. أربعة، الإعجاز التشريعي، هذا النظم التشريعي الموجود بالقرآن الكريم تكشف عن بلاغته. خمسة، قالوا النظام الأخلاقي الذي حواه القرآن الكريم في شتى المجالات. ستة، الإخبار بالمغيبات التي أخبر بها القرآن الكريم ووقعت، أيضا كاشف عن إعجازه. سبعة، الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وهذا يوجد فيه بحث طويل في ربط الأمور العلمية بالقرآن الكريم وكيفية دلالة الإعجاز العلمي على إعجاز القرآن الكريم، الأمور العلمية على إعجاز القرآن الكريم. زين. ثمانية، اللي هذا الثامن تفرد به سيد الخميني رحمة الله تعالى عليه، ذكره بعد أن ذكر الأمور السابقة، ذكر هذا الأمر الثامن فقال واحدة من أهم وجوه الإعجاز القرآني هو الإعجاز العرفاني، نقدر نعنونه بهذا العنوان. يقول فإن القرآن الكريم حوى من أسرار التوحيد ما لم يحوها أي كتاب آخر في هذا المجال. أسرار التوحيد وأسرار الكون وأسرار الإنسان كلها مدخرة في هذا القرآن، وأهل هذا الفن يدركون هذا المعنى بوضوح، فهو معجز من هذه الناحية. وفرع ووسع الجملة من الأعلام الحديث حول تفصيلات لهذه النقاط من الإعجاز، فبعضهم ذكر الإعجاز العددي، بعضهم ذكر الإعجاز البياني، بعضهم ذكر الإعجاز الصوتي للقرآن الكريم إلى آخره من تلك النقاط اللي مناسب الاطلاع عليها والرجوع لها. من الأمور التي أحببنا أن نضيفها في هذا المجال اللي هي نظرية الصرفة، أخيرا نختم بها درسنا، نظرية الصرفة التي طرحت في تفسير إعجاز القرآن الكريم. نظرية الصرفة قالوا إن أتباع نظرية الصرفة تعرضوا لها عند التعرض إلى بلاغة القرآن الكريم بالإعجاز البلاغي، فقالوا صحيح إن القرآن الكريم كتاب بليغ وفيه من أسرار البلاغة، لكن بلاغة القرآن لم تصل إلى حد يفوق بلاغة العرب إلى الحد المعجز، لكن شنو، فكان ببلاغته أمر فموه ولم يصل إلى حد الإعجاز، لكن الله تعالى لأسباب أخرى أثبت الإعجاز بهذا المجال. كيف؟ قالوا بالصرفة. شلون بالصرفة؟ قالوا فإن الله تعالى قد صرف وجوه الصرفة بأكثر من وجه، لكن خلاصته منها أنه صرف بلغاء العرب عن أن يأتوا بمثله، إما صرفهم صرف همتهم، ما أعطاهم الهمة أن يقدموا على الإتيان بمثل القرآن، أو صرف العلوم التي لديهم لو كانت العلوم لديهم باقية أبقاها الله تعالى لاستطاعوا أن يأتوا، لكن الله صرف ذلك عنهم فلم يأتوا بمثل هذا القرآن. وهذه النظرية ضعيفة ومناقشة بعدة جهات تعرض لها المصنفون، منهم الشيخ السبحاني في الإلهيات في نقد هذه النظرية تعرض لها طويلا. زين، واضح أن القرآن الكريم كتاب بليغ في معانيه، وصل إلى حد البلاغ فوق كتاب، فوق كلامي، فوق كلام البشر. هذه خلاصة المطالب في بحثي في بحث الإعجاز، في بحث الإعجاز القرآني. أنا أعتقد ما ذكرناه يكفي عن تطبيق العبارة، لكن اللي أرجوه أنه ما عرضناه تسلسل المباحث يعني تثبتوها في الكتاب كي يكون واضحا إن شاء الله تعالى لديكم عند المراجعة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.